إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الخامس في تفسير سورة طه التي هي سورة التذكير بما تضمنه هذا القرآن، كما في سورة قاف وفي آخرها فذكر بالقرآن، وفي سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر. فهذه السورة من هذه السور التي فيها التذكير بما في القرآن، التذكير بالوحي الذي هو الخير والذي فيه سعادة البشر لمن أخذ به واتبعه. وقد وصلنا إلى الآية 45، يقول الله تعالى: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. نعم، لما أمر الله تبارك وتعالى موسى وهارون: اذهب أنت وأخوك بآياتي، وذكر سبحانه حال فرعون إنه طغى، وهذا الطاغي يحتاج إلى طريقة مناسبة له، فقولا له قولا لينا. فقال موسى وهارون: قالا ربنا إننا نخاف. فاتفق في هذا الشعور مع أن القائل واحد وهو موسى عليه السلام، ويمكن لاتفاقهما أن يكون نطق في آن واحد. المهم قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يفرط علينا، يفرط من فرط، وهناك فرق بين فرط وأفرط. أفرط معروف، أفرط يعني تجاوز، وهو في مقابل فرط، فرط قصر، أما أفرط يعني تجاوز الحد. وأما فرط فيعني اختلفوا في معانيها، والأولى أن يكون معناها يعني يبدر منه، ومنه الفارط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم، فرطكم على الحوض، يعني سابقكم ومبادركم إليه. ففرط هنا يعني يفرط، يعني يبدر منه، أي يفرط علينا يعني يبدر منه العقوبة. فإن قال قائل: فكيف يتفق هذا ما علينا؟ والجواب أنه ضمن يفرط بمعنى يعجل، أن يعجل علينا، والذي يعجل مبادر. فإذا أن يفرط علينا يعني يعجل علينا ويبادرنا بالعقوبة، والمبادرة بالعقوبة تكون ابتداء، يعني بمجرد أن يكلمه يعاقبهم لأنه طاغي، أو أن يطغى يعني لا يبادر ولكنه يستمع، ولكنه في النهاية يطغى عليهم ولا تفيد فيه ولا تفيد فيه الحجج. والحاصل أنهما خاف أن يبادرهما بالعقوبة ابتداء، أو أنه يستمع إليهما ثم يكون في نهاية أمره أن يطغى عليهم. نعم، وهذا هو شأن الطاغي. الطاغي إنما يطغى بعد قيام الحجة والبينة عليه. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخاف، سبحان الله، قال لا تخاف. والمؤمن يعني يثق بوعد ربه. قال لا تخاف، فحينئذ اطمأن وذهب الخوف منهما. قال لا تخاف، ثم علل سبحانه وتعالى يعني هذا النهي لا تخاف لماذا؟ إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما، فهذا كاف في ذهاب الخوف. إنني معكما المعية العامة، ثم خص المعية الخاصة أسمع وأرى، أسمع ما يدور بينكما وأرى ما يقع بينكما. فالسمع والرؤية هنا يعني من صفات الله تبارك وتعالى واضحة. وكالعادة احذر الشوكاني في تفسيره، فإنه يعني في يعني مواضع كثيرة يعني منحرف عن الطريقة الصحيحة في الأسماء والصفات. قال ومعنى، يقول الشوكاني، ومعنى أسمع وأرى إدراك ما يجري بينهما وبينه، بحيث لا يخفى عليه سبحانه منه خافية وليس بغافل عنهما. ففسر السمع والرؤية بالإيش؟ بالإدراك. كلا، السمع معروف والرؤية معروفة، فلا تحتاج إلى تفسير. ولذلك كان ينهى السلف عن تفسيرها، يعني التفسير الغلط، التفسير المذموم، إما تفسير الجهمية وإما تفسير الممثلة. إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه، هذا في مقابل اذهب، اذهب ابتداء، فأتياه انتهاء، فليس تكرارا. اذهب فأتياه، اذهب يعني حتى تصل إليه، فأتياه فقولا. فعلمهما ربهما يعني كيفية دعوة مثل هذا الطاغية. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، نحن ما افترينا هذا، وإنما إنا رسول ربك، وأضيفت الربوبية إليه، يعني إذا كان سبحانه ربك فيجب عليك أن تطيع وأن تسمع لرسله، إنا رسول ربك. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أرسلهم بمعنى اتركهم. الإرسال هنا عندما يمسك إنسان بإنسان ليضربه، فأنت تقول له أرسله، أرسله يعني اتركه. فأرسل معنا بني إسرائيل، فيعني لم يأتي موسى عليه السلام من أجل أن يأخذ بني إسرائيل ويذهب بهم إلى بلاد الشام، وإنما هو خرج بهم لما لم ينتفع هذا الطاغية، وإلا لو كان هذا الطاغية انتفع ما كان موسى خرج ببني إسرائيل. نعم، كما سيأتي أنه قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا. الرسل ما تأتي للإخراج من الأرض، ولا تأتي لأجل الملك، وإنما تأتي لأجل دعوة الناس، تأتي لأجل دعوة الناس. فهذا يعني الطاغية فرعون حسب أن موسى سيسلبه يعني ملكه، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وفي هذا بيان أن رسل الله تبارك وتعالى علاوة على ما تأتي به من حق الله عز وجل من توحيده، فإنها تأتي أيضا لرفع الظلم عن العباد، لرفع الظلم عن العباد. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، يعني ربما بعض الناس يفهم أن الرسل والدعاة وأهل العلم إنما فقط يدعون الناس، لكن يعني لا يحلون مشاكلهم ولا ينصفونهم ولا يعني يدعون إلى رفع الظلم عنهم، كلا، بل هذا مطلوب وهذا مطلوب، ولكن بالحكمة وبالتي هي أحسن. فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، اتركهم ولا تعذبهم، هذا تأكيد. قد جئناك بآية من ربك، تدل على أننا يعني من رسل الله عز وجل. قد جئناك بآية من ربك، جئناك بآية، بآية من رب، الآية هنا جنس، وإلا موسى عليه السلام جاء بآيات كثيرة، ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قد جئناك بآية من ربك. طيب، ومقتضى هذا أن الرسول إذا جاء بالحجج وبالآية فهناك من يتبعه وهناك من يكذبه ويعصيه، فقال سبحانه والسلام على من اتبع الهدى، يعني قد جئناك بآيات من ربك فإذا اتبعتنا فسلام عليك. فإذا والسلام على من اتبع الهدى هذا خبر وليس بتحية كما بين ابن القيم، لأن السياق يدل على هذا، قد جئناك بآية من ربك فإن اتبعت فسلام عليك، بدليل إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني وإن كذبت وتوليت فعليك العذاب، فالعذاب في مقابل ليش السلام، هذا هو معنى الآية. فإذا والسلام على من اتبع الهدى هذا يعني خبر وليس بإيش، وليس بتحية كما قال ابن القيم في صفحة 155، قال فليس بسلام تحية بل هو خبر محض، فإن من اتبع الهدى له السلام المطلق. نعم، والسلام، السلام بعمومه في الدنيا والآخرة على من اتبع الهدى، فمن اتبع الهدى فعليه السلام في الدنيا والآخرة. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. سبحان الله، وتأمل كيف في العذاب قال قد أوحي إلينا، وفي السلام قال والسلام على من اتبع الهدى، لأن هذا حتى في العقول، يعني الذي يتبع الهدى ويعمل بمحاسن الأخلاق فهو يكون في سلام، فهو يكون في سلام، فهذا معلوم يعني بالعقل وبالواقع قبل الوحي. نعم، وأما العذاب في جانب الترهيب فإنما يكون بالوحي. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى ببدنه، كذب باطنا وتولى، وتولى ظاهرا. نعم على من كذب وتولى، الباطن والظاهر. نعم، فكما أن المؤمن يؤمن باطنا ويطيع ظاهرا، فكذلك الكافر يكذب باطنا ويتولى ظاهرا. طيب، لما يعني جاءه بهذا تأمل، إن رسول ربك فأرسل معنا، السلام على من اتبع الهدى، العذاب على من كذب وتولى، فيعني هذا ما جاء به كما قال الله عز وجل فقولا إنا رسول ربك. نعم، فماذا كان جواب فرعون؟ المفروض إذا يعني هذان رسولان وجاء بالبينات المفروض يتبع، ولكنه كابر وعاند، قال فمن ربكما يا موسى؟ هذا سؤال مكابر معاند، فإنه يوقن أن له ربا خلقه وأوجده، كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وكما قال سبحانه لما قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. فإذا هذا يكابر، قال فمن ربكما، وتأمل كيف أضاف الرب إليهما، ما قال فمن ربنا، نعم قال فمن ربكما يا موسى. انظر إلى الجواب، وهذا الجواب هو جواب لكل من جحد الرب سبحانه وتعالى. وهم يعبرون يعني المفسرون يقولون هذا جواب لكل من جحد الصانع سبحانه وتعالى، لكن نقول من جحد الرب، فكل من جحد الرب من هؤلاء الملاحدة والشيوعيين وغيرهم والزنادقة فيجابون بهذا، لأن الجواب الذي سيجيب به موسى جواب واقعي موجود. نعم، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعطى كل شيء خلقه، يعني الذي خلق الخلق على اختلاف أصنافهم ثم هدى كل خلق من خلقه إلى ما خلق له، فخلق الإنسان بهيئة معينة وهداه لما خلق له، خلق الإنسان بهذه الصورة، له وجه ويدان ورجلان وله عينان وأذنان، أعطى كل شيء خلقه، هذا بالنسبة للإنسان. ثم هدى، يعني هداه إلى مصلحته وانتفاعه بما خلقه عليه، خلق الحيوان بصورة معينة وهداه إلى ما خلقه عليه، خلق الطير بصورة معينة وهداه إلى ما خلقه عليه، خلق النمل والحشرات وغير ذلك، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وهو مثل قوله تعالى والذي قدر فهدى، قدر يعني أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهذا هو معنى الآية. وما جاء عن المفسرين من يعني تخصيصات فليست تخصيصات، وإنما هي أمثلة داخلة تحت هذا العموم، يقول ابن القيم في صفحة 156 قال مجاهد أعطى كل شيء خلقه، لم يعط الإنسان خلق البهائم ولا البهائم خلق الإنسان، يعني كل مخلوق مختص بما خلقه الله عليه. فإذا ها هنا أمر الله عز وجل هيأهم وخلقهم ثم هداهم لما يناسب هذه الخلق، سبحان الله، ثم هداهم لما يناسب هذه الخلق، خلق الأسد حيوان مفترس بهذه الصورة التي هو عليها، ثم هداه إلى ما ينفعه بخلقته. خلق الثعبان والحيات بهذه الصورة ثم هداها إلى ما ينفعها بهذه الخلق. فهذا أعظم برهان على توحيد الله تبارك وتعالى. ولذا في توحيد الربوبية أول ما نذكر نقول ماذا؟ الخالق، الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. فأول ما نذكر نذكر ليش؟ الخلق. نعم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والآيات اللي في سورة النمل، أمن خلق أمن خلق أإله مع الله، أمن خلق أإله مع الله. فإذا موسى عليه السلام جاء بالدليل الأعظم على من ينكر، على من ينكر الربوبية، وهو في ضمنه دليل على الألوهية. المهم، يقول ابن القيم وأقوال أكثر المفسرين تدور على هذا المعنى. ثم ذكر عن الحسن وقتادة أعطى كل شيء صلاحه. يقول ابن القيم والمعنى أعطاه من الخلق والتصوير ما يصلح به لما خلق له. الله عز وجل خلق الأسد لشيء معين، لغرض معين، أن يكون حيوانا مفترسا، فهيأه بما خلقه عليه حتى يكون مفترسا. خلق البقرة لتكون مذللة، فهيأها في خلقها لتصلح لهذه المهمة التي خلقها الله عز وجل لأجلها. هذا معنى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. نعم، فإذا هذا هو القول العام. ثم ذكر ابن القيم الأقوال الذين خصصوا، ويعني قال وهي داخلة في هذا العموم وليس يعني هو المراد بالآية. فالآية لا يمكن أن يكون مراد بها يعني خصوص شيء معين. فمما ذكره قول الكلب والسد، قال أعطى الرجل المرأة، يعني أعطى كل شيء خلقه، أعطى الرجل المرأة، وأعطى البعير الناقة، وأعطى الذكر الأنثى من جنسه. قال السدي أعطى الذكر الأنثى مثل خلقه ثم هدى إلى الجماع. فانظر كيف أنهم اختزلوا معنى الآية في هذا. فنقول يعني لعل مرادهم ماذا؟ هو التمثيل، لعل مرادهم التمثيل، فهو يعني تفسير بالمثال، ولا يمكن أن يكون هو المعنى المراد بالآية. طيب، هناك قول يعني ثالث، وهو قول الضحاك، قال أعطى كل شيء خلقه، أعطى اليد البطش، يعني كل شيء الأعضاء، يعني اليد خلقها الله للبطش، فهيئها سبحانه لتكون باطشة. نعم، والرجل للمشي، فهيئها الله عز وجل لتكون ماشية، واللسان للنطق، فهيأه الله تبارك وتعالى ليكون ناطقا، والعين للبصر والأذن للسمع. فنقول هذا أيضا داخل في هذا العموم الذي ذكر. قال ربنا الذي قال موسى يعني قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالمفروض يعني هذا برهان واضح، كان ينبغي لهذا المكابر أن يسلم له، ولكنه شغب. دوما الذي تقام عليه الحجة وتفحمه تجده إيش؟ يروغ، تجده يروغ وإيش؟ ويشغب. نعم، عندما يغلب إيش؟ يشغب ويروغ كما تروغ الثعالب. فماذا قال؟ قال فما بال القرون الأولى. سبحان الله، يعني هذا كما كنا يعني أول ما هدانا الله عز وجل، فكنا يعني ندعو الناس، يعني ندعو الناس إلى التوحيد وإلى دين الله عز وجل، فكان يأتينا الرد، فالناس كانوا يقولوا طب والناس دي كلها يعني غلط، فيحتجون بما عليه ليش؟ بما عليه الناس. قال والناس كلها غلط يعني وانت اللي صح؟ نعم. فهو فكذلك هذا يقول فما بال القرون الأولى، يعني القرون الأولى التي قبلنا، يعني ما عبدوا الله عز وجل وذهبوا. طيب هل هذا يعني هل هذه حجة ترد بها هذه الحجة الواضحة؟ ما بال القرون الأولى، أضلهم الله عز وجل وأماتهم على ضلالهم وأحصى عليهم أعمالهم وسيبعثهم ويعذبهم على ما قدموا. فهو احتج بهذا، قال فما بال القرون الأولى. فهذا جواب الإيش؟ هذا جواب المغلوب. قال ابن القيم ولما علم فرعون أن هذه حجة قاطعة لا مطعن فيها بوجه من الوجوه عدل إلى سؤال فاسد فقال فما بال القرون الأولى، أي فما للقرون الأولى لم تقر بهذا الرب ولم تعبده بل عبدت الأوثان. قال والمعنى لو كان، يعني يخاطب موسى، لو كان ما تقوله حقا لم يخف على القرون الأولى ولم يهملوا، فاحتج عليه بما يشاهده هو وغيره من آثار ربوبية رب العالمين، فعارضه عدو الله بكفر الكافرين وشرك المشركين. سبحان الله، نعم، فهل يكون كفر الكافرين وشرك المشركين هل هذا يكون حجة؟ لأنه قال فما بال القرون الأولى، احتج بالكفر والشرك، هل يكون الكفر والشرك حجة؟ نعم. قال ابن القيم ولهذا صار هذا ميزانا في ورثته. سبحان الله، كل من جاءه، احفظوا هذا أيها الإخوة، كل من جاءه دليل واضح من الكتاب والسنة فعارضه بشيء من هذه المعارضات فهو فرعوني، وإن كان ينكر هذا لكنه فيه من الفرعونية. قال ولهذا صار هذا ميزانا في ورثته، يعارضون نصوص الأنبياء بأقوال الزنادقة والملاحدة وأفراخ الفلاسفة والصابئة والسحرة ومبتدعة الأمة وأهل الضلال منهم. نعم، فإذا يعني هذا من هدايات هذه السورة. قال فما بال القرون الأولى، قال موسى ردا عليه قال علمها عند ربي في كتاب، يعني هذا لا يخفى على رب العالمين، بل كل ما فعلوه وقدموه من الكفر والشرك فهو محصي عليهم. قال علمها عند ربي في كتاب، أي أن الله عز وجل يعلمه وأيضا مكتوب في كتاب، إما أن يكون المراد الكتاب اللوح المحفوظ، يعني أن هذا كان في اللوح المحفوظ وكان لابد أن يكفروا، أو أن المراد الكتاب كتاب الأعمال، فسواء هذا أو هذا ولا منافاة، لأن ما يكون في كتاب الأعمال يكون مطابقا لما في اللوح المحفوظ. نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فكتابه المنشور الذي فيه ما قدم من خير أو شر هو مطابق لما كتب عليه في اللوح المحفوظ. قال علمها عند ربي في كتاب، ثم أكد هذا، لا يضل ربي، يعني لا يذهب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء ولا ينسى. لا يضل ربي، هذا فيه الإحاطة، فإذا أحاط بكل شيء علما، هذا إثبات. لا يضل ربي، هذا كمال الإحاطة، يعني لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. نعم، طبعا بينهما فرق، لا يضل ربي هذا يدل على الإحاطة، ولا ينسى، وسيأتينا يعني في كلام ابن كثير رحمه الله. ثم استطرد موسى في ذكر الحجة التي بدأ بها، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم استطرد في بيان هذه الحجة، حجة الربوبية التي هي يعني دليل على الألوهية. الذي جعل لكم الأرض مهدا، فعلاوة على أنه سبحانه أعطى كل شيء خلقه ثم هداه إليه، أيضا يعني هيأ له الإيش، هيأ له المكان الذي يعيش فيه. فهيأ الله عز وجل المخلوق ثم هيأ له الأرض التي يعيش عليها. الذي جعل لكم الأرض مهدا، مهدا هذا قراءة الكوفي، وأما غير الكوفي الذي جعل لكم الأرض مهادا، ويقولون إن مهادا جمع مهد. ما هو المهد والمهاد؟ هو الفراش، الذي جعل لكم الأرض فراشا وكذلك بساطا، فهذا كله واحد. فالبساط يكون مستويا، والفراش يعني يكون الفراش فيه معنى أنه مهيأ للانتفاع به والمشي عليه والراحة عليه. وكذلك الإيش، المهاد، المهاد والمهد، ومنه يعني المهد الطفل الذي يعني يرتاح فيه. الذي جعل لكم الأرض مهدا، سواها الله تبارك وتعالى وهيأها، فالله عز وجل هيأ المخلوق وهيأ المكان الذي يعيش عليه. الذي جعل لكم الأرض مهدا، طيب مهدا يعني مستوية، لكن ربما إذا لم يكن فيها الطرق فالإنسان يتوه فيها ويضل فيها. قال وسلك لكم فيها سبلا، سبلا لعلكم تهتدون، السبل الطرق. سلك يعني سلك يعني أدخل فيها، سلك لكم، وفي سورة الزخرف وجعل لكم هنا سلك بمعنى يعني طرق ثابتة فيها، يعني طرق محفور كأنها محفورة فيها، وسلك لكم فيها سبلا. طيب وأنزل من السماء ماء، لأن الماء هو حياة الأرض، وحياة الأرض حياة إيش؟ حياة من عليها. وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به، ما قال فأخرج به، وإنما هذا التفات، نعم، لأن هذا يعني يدل على قدرة الله تبارك وتعالى على هذا الإخراج، لأن ليس الشأن أن تمطروا، وإنما يعني الشأن أن تنبتوا. ربما يعني يمطر الناس ولا تنبت الأرض إيش، ولا تنبت الأرض شيئا، فلما كان هذا الإخراج دليلا على قدرة الله عز وجل وعزته ورحمته فحصل الالتفات. موسى كان يقول وأنزل يعني الله يعني، لكن هنا الالتفات فأخرجنا به، فتولى الله تبارك وتعالى يعني هذا الكلام، لأنه دال على، لأن هذا الإخراج دال على قدرته ورحمته سبحانه. فأخرجنا به أزواجا يعني صنوفا من نبات شتى، شتى مختلفة، من نبات شتى يعني أزواجا شتى من نبات، فشتى وصف الإيش لأزواج، أزواج شتى يعني مختلفة. ثم امتن الله تبارك وتعالى عليهم فقال كلوا وارعوا أنعامكم، ما قال لتأكلوا وترعوا، وإنما كلوا، فانظر إلى هذا الالتفات، فأخرجنا هذا للمتكلم، بعدين كلوا هذا خطاب، فكل هذا التفات. فموسى عليه السلام كان يذكر عن ربه وأنزل، هذا بضمير الغيبة، بعدين ضمير المتكلم فأخرجنا، بعدين ضمير المخاطب قلوا، قلوا وارعوا أنعامكم، قلوا أنتم وارعوا أنعامكم. الرعى عندما تقول يعني رعى الشجرة، وأما يعني ما تقول رعى البقرة نقول نعم، فرعى لازم ومتعد، فتقول رعيت الشجرة يعني رعيت الشجرة يعني رعيت البقرة الشجرة، رعيت البقرة فيعني يعني أطعمتها، رعيت البقرة يعني أطعمتها. فارعوا أنعامكم يعني ارعوا الأشجار والنباتات هذه التي هي للحيوان، ارعوها أنعامكم، قلوا ورعوا أنعامكم. فالمهم إن يعني رعت رعت الإيش يقولون هذا في لغة العرب، يقولون رعت الناقة ورعيتها، رعت الناقة يعني هي بنفسها رعت ورعيتها أنا. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. سبحان الله، يعني في هذه الآيات الواقعية لآيات لأولي النهى. النهى جمع نهية، والنهية العقل، أولي النهى يعني أولي العقول، وسمي العقل نهية لأنه ينتهى إلى أهل العقل عندما يعني ينزل بالناس نازلة، فهم يعني ينتهون إلى أهل العقل لأنه ينتهى إلى أمرهم، وكذلك ينهون عن الفساد. نعم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى وإنما خصهم بالذكر لأنهم هم الذين ينتفعون بهذه الآيات. ثم قال سبحانه منها خلقناكم. طبعا هذه يعني من الفوائد لما ذكر سبحانه يعني حياة الأرض بالماء، فذكر يعني حياة الناس بعد موتهم، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. منها خلقناكم، منها خلقناكم يعني خلق آدم من التراب، قبض الله قبض من جميع الأرض، وإذا كان آدم من تراب فنسله من هذا الأصل، فمن أجل هذا قال سبحانه منها خلقناكم يعني خلقنا أصلكم. نعم، وخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، فيها إلى الاستقرار، ولذا لم يقل وإليها نعيدكم، لأن إليها نعيدكم ممكن أن يكون على سطحها، وإنما فيها يعني تدفنون فيها. وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة يعني مرة، نخرجكم تارة أخرى. فذكر الله تبارك وتعالى هذا ليكون دليلا على البعث، لما ذكر أنه سبحانه يحيي الأرض بالماء فكذلك يحيي الناس بعد موتهم، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى. قال سبحانه ولقد أريناه آياتنا كلها. أي آيات؟ ثلاثة أقوال عند الشوكاني، منهم من قال الآيات التي جاء بها موسى يعني الآيات التسع، ومنهم من قال الآيات التي جاء بها موسى وغيره من الأنبياء آياتنا كلها، ومنهم من قال الآيات الحجج الدالة على التوحيد، وهي التي يعني ذكرها موسى في محاورته، ولا مانع من كل هذا. ولذا أجمل الشيخ السعدي فقال الآيات النفسية والأفقية والحسية. الآيات النفسية في نفسه، نعم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، والآيات الأفقية من حوله، والآيات الحسية وهو ما جاء به موسى من العصا واليد وغيرهما. ولقد أريناه آياتنا كلها فلم ينتفع بها فكذب وأبى، كذب بقلبه وأبى ببدنه، أبى الطاعة. نعم، وهو كما تقدم في قوله تعالى أن العذاب على من كذب وتولى، وهنا كذلك فكذب وأبى. ثم يعني تأمل كيف أنه رد الآيات التي جاء بها موسى بتمويه على قومه. فإذا الربوبية ردها بقوله فما بال القرون الأولى؟ نعم، الربوبية ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا ردها بقوله إيش؟ فما بال القرون الأولى. طيب، والآيات التي جاء بها موسى، فإذا طعن في الرب سبحانه وطعن في رسوله، طعن في الرب فأنكر الربوبية، فما بال القرون الأولى. طيب، والرسول الذي جاء بالآيات طعن فيما جاء به من الآيات، فماذا قال؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، يعني هذا الذي أنت جئت به سحر. نعم، فهو يعني يفعل هذا ليستقيم له الأمر، رد الربوبية، وهنا يرد الآيات التي جاء بها الرسول. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، وتأمل كيف جاء بهذه الدعوة، لأن الناس عندما يسمعونه لتخرجنا من أرضنا فلا يتبعون موسى، فهذا يعني صرف عن الحق بمثل هذه الدعاوى، لتخرجنا من أرضنا. طيب، كيف هذا الإخراج؟ لأنه يعني حسب أن موسى إنما يريد الملك، فإذا هو إذا صدقه يصير موسى هو الملك وفرعون لا شيء، فبالتالي يكون موسى أخرجه، يعني أخرجه من إيش؟ من هذا الملك الذي هو فيه. هذا وجه. والوجه الثاني أنه يعني أطلق الكل على الجزء، لأن موسى قال له أرسل معنا بني إسرائيل، يعني يخرج بني إسرائيل، فجعل هذا الإخراج للبعض إخراجا للإيش؟ إخراجا للكل. وموسى عليه السلام ما أراد لا هذا ولا هذا، الرسل لا تريد ملكا ولا تريد يعني خروجا، وإنما موسى خرج ببني إسرائيل لما أعلن فرعون ببطشه، فخرج بهم إيش؟ فخرج بهم موسى. وإلا لو كان فرعون وقومه آمنوا لكان بقي موسى، لأن الكل صار يعني صار مؤمنا. فإذا هو فرعون شغب بهذا، قال أجئتنا لتخرجنا، نعم جاء بهذه الدعوة حتى يصدقه الناس ولا يتبعون موسى، لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. يقول الشوكاني أي جئت يا موسى لتوهم الناس بأنك نبي يجب عليهم اتباعك حتى تتوصل بذلك الإيهام الذي هو شعبة من السحر إلى أن تغلب على أرضنا وتخرجنا منها. قال وإنما ذكر الملعون الإخراج من الأرض لتنفير قومه عن إجابة موسى، فإنه إذا وقع في أذهانهم وتقرر في أفهامهم أن عاقبة إجابتهم لموسى الخروج من ديارهم وأوطانهم كانوا غير قابلين لكلامه ولا ناظرين في معجزاته ولا ملتفتين إلى ما يدعو إليه من الخير. فهذا من أسلوب الإيش؟ من أساليب الصد عن الحق وعن أهل الحق. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، وتأمل كيف قال بسحرك فأضافه إليه كما يقول ابن عاشور تحقيرا، بسحرك يعني يحقره، فلنأتينك بسحر مثله، يعني مثله في الجنس لا في القوة، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه. موعدا، اجعل بيننا وبينك موعدا يعني وعدا، فكأنه مصدر ميمي، موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، مكانا سوى. اجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، يعني ويكون هذا الموعد في مكان سوى، مكانا سوى، وفي القراءة الأخرى مكانا سوى، وسوى يعني قراءة أهل سما، أهل سما من القراء، يعني القراء ما عدا ابن عمرو الكوفي، هؤلاء يسمون أهل سما. فسوى قراءة أهل سما ما عدا يعقوب، ما عدا يعقوب، وكمان خل معاهم الكساء سوى، والباقون سوى، وهما لغتان، فسوى وسوى لغتان. والمعنى مكانا سوى يعني مكانا مستويا، يعني مكانا مستويا حتى يعني يجتمع فيه الناس ويظهر فيه الكل. نعم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني مكانا سوى أو سوى يعني مكانا وسطا وعدلا بيننا وبينك، يعني مكان يناسبنا ويناسبك. نعم، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت، مكانا سوى، مكانا بدل من موعدا، يعني يكون هذا الموعد مكانا يعني في مكان سوى. قال موعدكم يوم الزينة. يقول قائل يعني كيف هو يعني طلب المكان وموسى أجابه بالزمان، قال موعدكم يوم الزينة. نقول لأن يوم الزينة كان في مكان معين، فلما أجابهم بالزمان فهو تضمن المكان، تضمن المكان أيضا. قال موعدكم يوم الزينة يعني، ومعلوم أن يوم الزينة في يعني مكان أنتم تعرفونه، ويوم الزينة كان يعني يوم عيد لهم، كان يوم عيد لهم، وربما يكون هذا الذي يسمونه شم النسيم ممكن أن يرجع إلى هذا، ولذلك في هذا في شم النسيم يخرجون الزينة ويخرجون الورود، حتى في الطعام يسلقون البيض ويجعلون عليه رسومات معينة، فهو مأخوذ من هؤلاء. نعم، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، وحدد لهم أيضا الوقت في هذا اليوم، وهو أن يكون ضحا، ضحا يعني في أول النهار، لأنه ربما تطول ليش؟ تطول المناظرة والمجادلة، فيكون هناك يعني متسع من الوقت قبل غروب الشمس. قال وأن يحشر الناس يعني يجمع الناس من لدنا ومن عندكم ضحا، يعني في أول النهار. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال يقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون عليهما السلام أنهما قال مستجيرين بالله تعالى شاكيين إليه إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني أن يبدر إليهما بعقوبة أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. نعم، قال ابن زيد يفرط يعني يعجل، وقال مجاهد يبسط علينا من البسط وهو الضرب، وعن ابن عباس أو أن يطغى يعتدي. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، أسمع كلامكما وكلامه وأرى مكانكما ومكانه، رحمة الله على ابن كثير، لا يخفى علي من أمركم شيء، واعلم أن ناصيته بيدي فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييد، يعني المعية الخاصة إلى المعية العام. ثم ذكر ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله، وهذا منقطع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، قال لما بعث الله عز وجل موسى إلى فرعون قال ربي أي شيء أقول؟ قال قل هيا شرى هيا، طبعا هذا بلغتهم. قال الأعمش فسر ذلك الحي قبل كل شيء والحي بعد كل شيء، لكن هذا منقطع. قال إسناده جيد وشيء غريب. نعم، وعن ابن عباس فقول إنا رسول ربك، قال مكث على بابه حين لا يؤذن لهما. وذكر محمد بن إسحاق أنهما مكث، قال مكث فيما بلغني سنتين، وهذه غرابة شديدة لا داعي لها. نعم. وذكر السد أنه لما قدم بلاد مصر يعني موسى ضاف أمه وأخاه وهما لا يعرفانه، وكان طعامهما ليلة إذ الطفيشل، الطفيشل اللفت، واللفت هذا معروف عندنا في مصر. ثم عرفه وسلم عليه، فقال له موسى: يا هارون، إن ربي قد أمرنا أن آتي هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى الله. نعم. طبعا هذه كلها، هذه التفصيلات كلها أيها الإخوة لا حاجة إليها. وقوله قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة. والسلام على من اتبع الهدى، يعني السلام عليك إن اتبعت الهدى. قد عرفنا أن هذا يعني إيش، هذا خبر لا تحية. وكذلك قال الزجاج، قال: ولهذا لما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل كان في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن قال نعم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. وإن كان ظاهره تحية لكنه في الأصل إيش، في الأصل خبر. نعم. وكذلك لما كتب مسيلمة أيضا قال من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: سلام عليك. نعم. وفيها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى. ولهذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون: والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، يعني العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته. وهذا كثير في القرآن، وهذا كثير في آيات أخرى كما في قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، يعني كذب بقلبه وتولى بفعله، يعني أعرض ظاهرا وباطنا. قال: فمن ربكما يا موسى؟ يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق. فإذن هذا سؤال يعني المراد منه الإنكار. ثم ذكر أقوال المفسرين في قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قول ابن عباس: خلق لكل شيء زوجة، هكذا في هذه النسخة زوجة. وفي التفسير بالمأثور: روحه، خلق لكل شيء روحه. نعم. ويمكن زوجه بالإيش، بالهاء ليس بالتاء المربوطة. لكل شيء زوجه، يعني ما يكون هو وهو يعني زوجين. وذكر أيضا ابن عباس: جعل الإنسان إنسانا والحمار حمارا والشاة شاة. كل هذه أيها الإخوة أمثلة، وما أحسن ما نقل ابن كثير عن سعيد بن جبير: أعطى كل ذي خلق ما يصلحه من خلقه. نعم، ما يصلحه، وهيأ كل شيء على ذلك. نعم. قال: وقال بعض المفسرين هذا مثل قوله تعالى: والذي قدر فهدى، يعني قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. نعم، هدى الخلائق إليه بعد إيش، بعد تهيئتهم له. هذا معنى أعطى كل شيء خلقه، يعني خلقه المختص به والذي يناسب ما خلق لأجله. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما احتج، أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله والذي خلق ورزق وقدر فهدى، شرع يحتج بالقرون الأولى أي الذين لم يعبدوا الله، فما بالهم. نعم. فقال له موسى في جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم، وسيجزيهم بعملهم في كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال. لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يشذ عنه شيء، هذا إحاطة العلم. نعم. ولا ينسى شيئا، ولا ينسى شيئا. فإذا هذا هو الفرق، لا يضل ربي، يعني يحيط بكل شيء علما. نعم. ثم بعد الإحاطة لا ينسى شيء، فكأن لا يضل ربي هذا ابتداء ولا ينسى هذا انتهاء، يعني بعد الإحاطة، فهو سبحانه أحاط بكل شيء علما، هذا لا يضل ربي، لا يشذ عن علمه شيء. ثم علمه سبحانه الذي علمه لا ينسى منه شيء سبحانه وتعالى، فهذا هو الفرق. قال ابن كثير: فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان، أحدهما عدم الإحاطة بالشيء ابتداء، والآخر نسيانه بعد إيش؟ بعد علمه. فهذا هو الفرق الصحيح بينهما. الذي جعل لكم الأرض مهدا، قال هذا من تمام كلام موسى. نعم، هذا من تمام كلام موسى، يعني هذا استطراد من موسى في بيان الدليل القاطع الذي بدأ به ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم ذكر ابن كثير اختلافهم في القراءات مهدا ومهادا، أي قرارا تستقرون عليها، وسلك لكم فيها سبلا، جعل لكم طرقا تمشون في مناكبها، فأخرجنا بها أزواجا من نبات شتى، أنواع من النباتات من زروع وثمار، من حامض وحلو ومر وسير الأنواع، كلوا ورعوا أنعامكم، يعني شيء لطعامكم وشيء لأنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لذوي العقول السليمة، على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. قال: منها خلقناكم، قال هذه الآية كقوله تعالى: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال: وفي الحديث الذي في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميت أخذ قبضة من الترف فألقاها في القبر، ثم قال: منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال: وفيها نعيدكم، ثم أخذ أخرى وقال: ومنها نخرجكم. يقول الشيخ الألباني: هذا التفصيل لا أصل له كما في أحكام الجنائز 153، بل الذي جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تلا الآية كاملة، مش يعني قبضة، القبضة الأولى منها خلقناكم، والقبضة الثانية وفيها نعيدكم، والقبضة الثالثة ومنها نخرجكم. الذي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا الآية كاملة، ومع هذا فالحديث ضعيف، فإذا لا يصح في هذا الشيء، لأن هذا قرآن، والقرآن لا يقرأ إيش؟ لا يقرأ في المقابر، ويعني عند القبور. نعم. ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى، كذب بها وأباها كفرا وعنادا، فكان كفره كفر عناد. نعم. وقوله تعالى: قال أجئتنا لتخرجنا. نعم. فلنأتينك بسحر مثله فإن عندنا سحرا مثل سحرك فلا يغرنك ما أنت فيه، فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف، يعني يوما نجتمع فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر في مكان معين ووقت معين. قال لهم موسى: موعدكم يوم الزينة، وهو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم، ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء، وأن يحشر الناس ضحا، يعني ضحوة من النهار، ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. نعم. وهكذا شأن الأنبياء، كل أمرهم واضح. نعم. ومنهم من قال: وكان يوم الزينة يوم إيش؟ يوم عاشوراء. ومنهم من قال: كان يوم عيدهم ولا منافى. وقال مجاهد وقتادة: مكانا سوا، يعني منصفا، منصفا يعني عدلا بيننا وبينكم، يعني مكانا يعني يكون يعني لصالحنا وصالحكم، فمن أجل هذا قال منصفا، يعني فيه النصفة وفيه العدل. نعم. ومنهم من قال: مكانا سوا مستو، يتبين الناس ما فيه ولا يكون صواب، يعني لا يكون لا منخفض ولا مرتفع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا بكتابه، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.